أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لازلنا في سورة الطلاق المباركة، ولازلنا في الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كانت الحكماء جمع الحكيم هنا بمعنى من يعرف في أي مكان يكون أي شيء، يعني وضع الشيء في موضعه، العلم بهذا والعمل بهذا. كانت الحكماء والفقهاء، الفقهاء جمع الفقيه، الفقيه بمعنى الفهيم، بمعنى الفاهم، هنا ليس بمعنى العالم بالأحكام الشرعية الفرعية، هنا بمعنى إما الفاهم وإما بمعنى الفهم الديني، الفاهم الديني. كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا، يعني في المراسلات، كتبوا بثلاث خصال ليس معهن رابعة، يعني في مراسلاتهم في الموعظة في النصيحة كانوا يركزون على أربعة، على ثلاثة أمور. ليش؟ لأن هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا وأهم من كثير من الأمور المهمة الأخرى، فإذا كل واحد من الحكماء، كل واحد من الفقهاء كان يركز على هذه الأمور الثلاثة حتى تتركز في أذهان الناس في تاريخ الإنسان. كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة. طبعا إحنا الأولى مذكورة، الثانية والثالثة غير مذكورتين، والشاهد في الأولى: من كانت الآخرة همته كفاه الله عز وجل همته من الدنيا. أنت الهدف الأسمى مالك خلي يكون الأمور الأخروية، أما الأمور الدنيوية فالله عز وجل يسهلها عليك، ما يريدون يرفضون الاهتمام بالدنيا بقدر الضرورة أو حتى بقدر الاقتصاد، وإنما يريدون يقولون التوجه الأعظم لازم يكون نحو الشيء الأعظم، والدنيا بالنسبة إلى عوالم الآخرة مو شيء. فإذا خلي التوجه يكون هناك، والله عز وجل بلطفه يسهل أمور الدنيا عليك. من كانت الآخرة همته kafahu Allah himmetehu mined dünya. Hadis-i şerif ahir, men serrehu, yani iza itrit hadil hedef, men serrehu en yekune akvan nas, fel yetevekkel ala Allah azze ve celle. Zükere fîmâ sebeq, enel eşyâ al-zâhiriyye in'ikâsât anil eşyâ'il bâtiniyye. ربما فرد واحد يكون ملك عظيم جدا أما إذا ما عنده قوة الشخصية في باطنه فتشوف ملك عظيم جدا أما في تصرفات ضعيف في تصرفات متردد حاير ما يدري شنو يسوي وتشوف فرد واحد كاسب عادي يبيع أقمشة يبيع سبزي يبيع خضروات يبيع فواكه أما عند قوة الشخصية في تصرفات ليش؟ يعني في باطن أكو قوة الشخصية إذا تريد تكون أقوى الناس يعني في باطنك تكون أقوى الناس حتى في الظاهر تكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل اتكي على الله عز وجل يعني لا تهتم بشيء إلا بالله عز وجل إذا ما اهتممت بشيء إلا بالله عز وجل فمن يكون أقوى منك إذا لا تهتم بالسيارة لا تهتم بالدار لا تهتم بأثاث الدار لا تهتم بالناس طبعا احترام المؤمنين والمؤمنات ذاك أمر آخر ذاك أمر إلهي إذا لا تهتم بالناس إذا لا تهتم بالأغنياء إذا لا تهتم بالحكام فيعني عندما تتقابل أي شخص أو أي شيء فتشوف نفسك قوي ما تشوف نفسك أمامه ضعيف ليش؟ لأن اعتمدت على الله شوفوا هذا الشيء مبان واضح في السفراء سفير يعرف نفسه أنه سفير البحرين مثلا والسفير يعرف نفسه أنه سفير الولايات الأمريكية المتحدة كمثال توضيحي تشوف سفير البحرين أصلا في باطن ماكو قوة يعني يدري الدولة اللي يعتمد عليها بالنسبة للدول الأخرى مو شيء أما سفير الولايات الأمريكية المتحدة تشوف في باطنه أكو قوة لأن يدري دا يعتمد على أي دولة نفس الشيء في الله عز وجل ولكن بصورة وحيدة يعني شنو يعني من يعتمد على الله فيشوف نفسه أقوى من كل شخص وأقوى من كل شيء أجيب لكم مثال توضيحي وإن كنت لا أحب مدح الأقرباء بالنسبة للشهيد القديم رضوان الله تعالى عليه بمناسبة أعماله الإسلامية في العراق في لبنان في سوريا في غير مكان فكان عليه أن يقابل رؤساء الجمهوريات الملوك رؤساء الوزراء وزراء ما أدري الوزراء ومن أشبه فهو مر في تسجيل صوتي أنا ما كنت في مجلس أنا سمعت التسجيل كان ينصح الناس بأنه يعتمدون على الله عز وجل لا يعتمدون على الدنيا فيقول لم أقابل عظيما من العظماء إلا وحين الحوار معه كنت أشوف أصغر مني واقعا مو ادعاء ومرة كنت معه في مقابلة رئيس من رؤساء الوزارات في العراق طاهر يحيى شفت دا يتصرف وياه مثل تصرف وياه إنسان عادي اجتماعيا يعني القضية متروكة لكل الناس أي مؤمن أي مؤمنة يتمكن يكون أقوى الناس في باطنه إذا توكل على الله. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. حديث شريف آخر روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة. إذا عندك ثلاثة أمور حقيقة عندك مو ادعاء فحتما تحصل نتائج تلك الأمور. شوفوا عينا مثل الأمور المادية، إذا طائرة جديدة البنزين موجود بيها وكل الأمور اللازمة موجودة فطبيعي أنها تطير، والطبيعي أنها تحمل المسافرين، تحمل أمتعة المسافرين، تحمل الأثقال، يعني شيء ما بيعجبه. يعني في الأمور المعنوية مش شكل، من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، إذا تدعو بالشروط فاتحصل، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، إذا تشكر كما ينبغي فاتحصل زيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. أعطي الكفاية يعني الله يكفيك ما يهمك. ثم الإمام يستدل بثلاث آيات كرائم على الأمور الثلاث، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، آيتنا هذا اليوم، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام الآية رقم 7، ويقول ادعوني أستجب لكم، سورة غافر رقم الآية 60. طبعا هنا أنا أكون ملاحظة مهمة أكدناها مرارا ونؤكدها الآن وسنؤكدها فيما بعد وسوف نؤكدها فيما بعد، لأن القضية مهمة. شوفوا من أعطي ثلاثة كيف تكون من أصحاب الدعاء الحقيقي؟ الله يعطيك هذا الشيء، هو الله عادل، ليش يعطيك ما يعطي غيرك؟ لأن أنت سويت فرد شيء اللي من أنواع ثواب في الدنيا كان أن الله يعطيك الدعاء الحقيقي، وكذلك بالنسبة للشكر الحقيقي، وكذلك بالنسبة للتوكل الحقيقي. شوفوا من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، مو أنه من كانت له ثلاثة، أعطي، الله أعطاني هذه الثلاثة الأشياء. ليش؟ لأن أنا سويت أشياء حسنة اللي بعض جزائها كان هذن الأشياء الثلاثة. شوفوا الجملة الأولى، يعني القطعة الأولى مثل القطعة الثانية، من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، النتائج تجي من الله، مو الشكل، المقدمات هم تجي من الله، بالشرط أن تكون هناك مقدمات من نفسك حتى تحصل هالمقدمات. روى معاوية بن عمار قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية، فإن الله يقول في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول ادعوني أستجب لكم. حديث شريف آخر، جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له النبي يا جبرائيل ما التوكل؟ عندنا هذا الشيء معروف، سؤال العارف، تعرف شيء مع ذلك تسأله عن شخص آخر، سؤال العارف. وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله مو أفضل من جبرائيل عليه السلام، وإنما أعلى من جبرائيل أيضا. فقال جبرائيل العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع. صدام لا يضرني ولا ينفعني، وإنما أعمالي تضرني وتنفعني. سويت شيء، طبعا دعك عن قضية رفع الدرجات، عن قضية الجهاد وعن قضية رفع الدرجات، لا، سويت شيء فلازم يصيبني عذاب، فهذا العذاب بواسطة صدام صار، وإلا صدام ما أضرني. سويت شيء حسن لازم يجيني ثواب، فهذا الثواب صار بواسطة فلان تاجر اللي قدم لي مال معين. ليش؟ صدام أراد أن يضر كثيرين ما تمكن، فإذا صدام مو ضار. التاجر ذاك أراد أن ينفع كثيرين ما تمكن، لأن التاجر مو نافع. التوكل يعني اعرف الحقائق. طبعا لا تقول وحدة الموجود، ها، لا تقول الجبر، ها، انت السبب كنت رحمت يتيما، فالتاجر اجى طرق باب دار، إذا ما كنت ترحم ما كان يجيك. ضربت يتيما ظلما، وإذا فزيت من النوم شفت الزلزلة دائتز دارك، على الأقل الزلزلة خوفتك. ليش؟ لأن ليش خوفت اليتيم؟ مو ديانة وحدة الموجود، مو جبر، الإنسان، عمل الإنسان، العمل الخير بأنواع من الثواب، من الدنيا يبتدي إلى الجنة، العمل الشرير هم بأنواع من العقاب، من الدنيا يبتدي إلى جهنم. فإذا تتوكل على الله يعني تشوف الله كل شيء، المخلوق ما عنده شيء، المخلوق ما عنده شيء. العلم أن المخلوق لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق. انت رجاءك يكون يم الله، شو تريد من الخلق؟ فإذا كان العبد كذلك، جبرائيل في صورة معلم، ورسول الله زين دا يستمع إليه في صورة تلميذ، وتلميذ يعمل بحقوق التلمذة. السهم دا يبين مطلب جبرائيل للتاريخ. فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله عز وجل. ليش؟ لأن يشوف لازم يعمل لله، غير ما بين شيء، ولم يرجو ولم يخف سوى الله عز وجل، ولم يطمع في أحد سوى الله عز وجل، فهذا التوكل. جبرائيل يلخص الموضوع لرسول الله، مسرحية حتى رسول الله يبين الموضوع للناس للتاريخ لا يوم القيامة. جاء جبرائيل إلى النبي فقال له النبي يا جبرائيل ما التوكل؟ فقال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق. فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا التوكل. طبعا هذا مو بمعنى إهانة الناس، مو بمعنى عدم احترام الناس، مو بمعنى عدم إعطاء الناس حقوقهم، الواجب والمستحب، لا، بمعنى أنك تعرف أن الله الطرف مالك، الناس والأشياء مو الطرف مالك، خلاص. أينا يا أخي، حتى خلي نكون على الأقل مثل الأطراف، مثل الأطفال، أينا مثل الأطفال. الطفل يطلب شيء، أما ممن؟ من والده، من أمه. جوعان دا يشوف الجار دا يمشي أمامه، ما يطلب منه شيء. مو أنه يهين الجار، مو أنه لا يحترم الجار، بالعكس، لا يهين الجار لأن مؤدب، ويحترم الجار لأنه مؤدب، أما ما يطلب منه شيء. العقل الطفولي ماله فهم بأنه هذا الجار ما لازم تطلب منه خبز، اطلب خبز من والدك، من والدتك. وتشوف المؤمنين والمؤمنات وعمرهم في آخر مرحلة، تشوف لا يتوكلون على الله، وإنما يتوكلون على الناس، على الأشياء. دخلنا في سورة التحريم المباركة. روى أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أعطاه الله تعالى توبة نصوحا. شوفوا إخواني، نصح ضد غش، ولهذا تقول في زيارة العباس صلوات الله عليه: ونصحت لله ولرسوله، إلى آخر الفقرات المباركات. لهذا فرد واحد اللي ما يعرف المعنى اللغوي مال نصح، ويعرف المعنى الاصطلاحي اللي هو جزء من المعنى اللغوي، مصداق من المعنى اللغوي، يعني العالي ينصح السافل، الوالد ينصح الابن، الأمية تنصح البنت. هذا يتعجب، شلون العباس ينصح الله وينصح رسوله؟ لا، ما يقول وأنك نصحت الله ورسوله، يقول أنك نصحت لله ولرسوله، يعني ما غششت الله، ما غششت الرسول. عندما الله بيّن لك والرسول الأوامر والنواهي، فطبقت الأوامر والنواهي بالدقة، فإذا لم تكن غاش بالنسبة لله والرسول ولغيرهما، وإنما كنت ناصح. نصح ضد غش، فيجي منه ناصح ضد غاش، ضد غاش. في مجريات كذني أذكرها، مو للتاريخ، للتوضيح، للبيان. في مجريات صفين، مرة من المرات أمير المؤمنين صلوات الله عليه أحرج معاوية بشكل غريب، إجى وسط الميدان وصاح، قال لي: يا معاوية، مضمون كلامي، أنا وياك، أنت وياي، شعليك بالجيشين، أنت تعال بارزني، البس ملابس الحار، تعال بارزني، فأي واحد قتل الثاني فهو المحق. ومعاوية ما يقبل هذا الشيء، شيء طبيعي. عمرو بن العاص سأل من عمرو بن العاص: شنو أسوي؟ فعمرو بن العاص قال: إنصاف، لازم تروح، يعني اقتراح منصف. باوعة قال له: ما غششتني مضمون كلامه إلا في كلامك هذا. هو معلوم إذا أنا أروح في لحظة واحدة راسي يطير، مو في دقيقة واحدة. فعرف معاوية أنه عمرو بن العاص غشه، يعني عمرو بن العاص يريد معاوية يقتل حتى هو ربما يحصل دنيا أكثر من الدنيا اللي كان محصل عليها. فشوفوا غش ضد نصح، غاش ضد ناصح. فنصح مو ناصح، مو نصوح، يعني كثير النصح، يعني ما بذرة غش. توبة يعني رجوع إلى الله، توبة نصوح يعني شنو؟ يعني ترجع إلى الله بشكل اللي في التوبة مالتك ماكو ذرة غش. شوفوا إخواني كمثال توضيحي آخر. فرد واحد الخطيب دا يقرأ تعزية على المنبر الحسيني الشريف، هذا يبكي. زين، عندما يبكي بعض الأوقات كل يكون دمع، طبعا مجازها وإلا كل دمع. بعض الأوقات يشوف لا، في الدموع أكو ماي، مجاز هذا، في الدموع أكو ماي، يعني كل الدموع مدى تنزل للإمام الحسين صلوات الله عليه. هذا في وسط بكائه يتذكر فلان ظلم اللي صار عليه من والده مثلا، من زوجته، من الحكومة، من الشرطة، من الأمن، فشوية من الدموع جرت بواسطة تذكر ذلك الظلم. هذا يقولوا له الدموع مو كلها دموع، هم بيها معي، يعني الدموع مغشوشة هم بيها معي، يعني سبب الدموع مو الإمام الحسين صلوات الله عليه في كل قطرة، وإنما اتدخل في القضية سبب آخر. فبعض القطرات مو بالنسبة للإمام الحسين، بالنسبة لشيء آخر. توبة نصوح يعني كل 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 حقيقة، ما بذرة غش. يعني ربما الشخص يتوب إلى الله من الخمر لأن هم يريد يرضي والده، لأن والده كان من فعل على أنه هذا يشرب الخمر مثلا، كان تارك الصلاة، هسه بعد تاب دا يصلي، أما هم في القضية أكو إرضاء والدته اللي كانت منفعلة من تركه بالصلاة. من قرأ سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أعطاه الله توبة نصوحا. شوفوا القضية بيد الإنسان. هذا أدمن قراءة سورة التحريم كنوع من أنواع ثواب هذا الإدمان، أنه الله يوفقه لتوبة النصوح، لتوبة النصوح. قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليهما: إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة. الله يعفو، بأي سبب يعفو؟ السبب أكثر من شيء واحد، من أسباب عفو الله عز وجل التوبة. الله فتح باب التوبة لعباده، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة. دققوا النظر على التعليق: فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ الله فتح الباب وروح ادخل، الباب مو مغلق مفتوح، وروح ادخل. فما عذر من فتح له باب التوبة مع ذلك لا يدخل. لا يدخل. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل، أي ضيع راحلته، إبله، مركوبه، وزاده طعامه في ليلة ظلماء فوجدها. شوفوا في القديم خو ما كانت المواصلات الحديثة، فكانت الحيوانات أجلكم الله، وفي الطرق الصحراوية كانوا يستخدمون الإبل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى في القديم ما كانت المطاعم في الطرق، في كل مكان أكو مطعم، ما كان الشكل في المدن هم ما كانت مطاعم، فكل واحد يحمل طعامه معه، وفي السفر يسمى الطعام بالزاد. زين. شيء آخر، الظلمة بذاتها مخيفة، يعني ربما تمشي في طريق في النهار وأنت لا تخاف، ربما تمشي في نفس الطريق في الليل وأنت تخاف، الظلمة بذاتها مخيفة. ففرد واحد إذا في الصحراء في الليل يضيع إبله اللي عليها زاده، عليه زاده، عليه طعامه، هذا شنو يصير بحاله؟ من ناحية يشوف في الصحراء انقطع، يعني ماكو يمك مدينة ولا قرية، متتمكن على رجليك توصل نفسك إلى مدينة ولا إلى قرية، فتموت جوعا وعطشا، ما عندك مركوب. من ناحية زادك وشرابك هم راح، حتى إذا تقيم في مكانك متمشي خطوة أما هو تدريجا تجوع تعطش فتموت. من ناحية الدنيا ليل والليل مظلم، يعني أفرض أكو سحاب فيحجب عنك أنوار النجوم والكواكب، فيعني الظلمة يخيفك. في هالحالة العظيمة من حيث الخوف والخطر والضرر، فلقيت المركوب مالك، إيش قد تفرح؟ الله عندما عبد من عباده يتوب هالشكل يفرح، مو هالشكل يفرح، أشد من هالشكل يفرح. وما بين في الحديث الشريف مسافة الأشدية، يعني مو مليمتر مو سنتيمتر، ما معلوم إيش كان. إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. بعد قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. متقول الله قدير، الله قادر، الله مقتدر، فأنت مو من الفلاسفة الزنادقة الملاحدة الكفرة الذين يقولون بقاعدة إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أنت تقول الله قادر قدير مقتدر، قدرته عامة شاملة دائمة وما أشبه. وإذا الله قادر بهالشكل، فإذا الله هو دا يقول إذا تاب العبد من ذنبه أنا أعتبره كأنه لم يصدر عنه هذا الذنب، خلص عينا مثل القيامة مثل القيامة. الفلاسفة، الزنادقة، الملاحدة، الكفرة يقولون إعادة المعدوم محال، أما المسلمون الذين يعتقدون بالله وبقدرته يقولون لا، إعادة المعدوم بالنسبة إلى الله أسهل من شرب الماء بالنسبة للإنسان. فالله يقول إذا تبت توبة نصوح فأنا أخليك كأنه هذا التوب هذا الذنب لم يصل منك. وأعظم من ذلك روح للقرآن الكريم، شعليك بالفلاسفة والعرفاء، روح للقرآن الكريم شنو سيئاتهم حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد هذا أعجب وأغرب، ولكن بالنسبة لله ماكو عجيب وماكو غريب. قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلص. أما المشكلة على الجملة الثانية، والمقيم على الذنب، شوفوا مو مرة واحدة وخلص، مو خمس مرات وخلص، مو عشر مرات وخلص، عنده إدمان على الذنب، يستمع الأغاني طول عمره، يشرب الخمر طول عمره. والمقيم على الذنب وهو الواو حالية، والحال أنه مستغفر منه، هي يذنب هي يستغفر كالمستهزئ، هذا كأنه دا يستهزئ بالله عز وجل، دا يستهزئ بالله عز وجل. طبعا هنا أنا أكو مطلب آخر موجود في النصوص الدينية لازم تفرقون بين المطلبين. إنسان ما يتمكن، ما يتمكن عرفانها مو حقيقة، إنسان ما يتمكن يقاوم ذنب معين، فظروف تضغط عليه فيرتكب الذنب المعين، وثم صدق يندم، صدق يستغفر، يبكي، يعزم على أنه بعد ما يرتكب هذا الذنب، ثم ظروفه تضغط عليه مرة أخرى فضعيف ما يقاوم فيرتكب الذنب، ثم يستغفر استغفار حقيقي. هذا ترى مو مصداق الحديث الشريف، هذا مو مستهزئ، لا مستهزئ ولا كالمستهزئ. هذا أكو أحاديث شريفة تشجع على هذا الأمر، مو تشجع على ارتكاب الذنوب، ها تشجع على أنه كل مرة يصدر من الذنب مو مشكلة، خلي يستغفر استغفار حقيقي. هذا كالمستهزئ يعني هالشكل، ما يعتني ما يهمه، شرب الخمر عندما صحى يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، أما كلك استغفار فاشوش هذا مرفوض. أما إذا صدق يندم فرد شكل اللي عائلته الأفراد المتصلين به يشوفوا إذا خسار مالي عظيم أصابته للشكل ما يحزن، فهذا غير المذكور في الحديث الشريف الآن. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. بمناسبة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سألت الإمام الصادق صلوات الله عليه عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فقلت: هذه نفسي أقيها أحفظها من جهنم، أي أحفظها من أسباب جهنم، أي أحفظها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، فكيف أقي أهلي؟ أني بقوة أتمكن أدير نفسي دينيا، مع ذلك ربما أتعثر بالذنوب أسقط. فأهلي أروح على زوجتي، أروح على أولادي، أروح على بعض الأقرباء اللي في الدار وياي، أنا أعيشهم، ما أتمكن. فقال: تأمرهم بما أمرهم الله عز وجل به، وتنهاهم عما نهاهم الله عز وجل عنه، تبليغ فقط. فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك، يعني أديت مسؤوليتك، أديت واجبك. وهذا يبينون في الأحكام الشرعية أنه إذا زوجتك سافرة والعياذ بالله عز وجل، فقط عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا بسرعة هم لا تقول أمرت ونهيت ما بفائدة، لا، يعني فرد واحد اللي يهم أن يقنع الطرف المقابل بأمر معين، إيش قد يتعب على هذا الأمر؟ أنت يتعب عليه. أما إذا الزوجة ما قبلت، ما قبلت، فماكو عليك مشكلة. روى أبو بصير قال: سألت الإمام الصادق عن قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فقلت: هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي؟ فقال: تأمرهم بما أمرهم الله به، وتنهاهم عما نهاهم الله عنه، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. حديث شريف آخر روى عبد الله بن مسعود صحابي معروف قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه، فخر، خر يعني سقط، فتن أحد الشباب مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وآله يده على فؤاده، على قلبه، حتى في الظاهر يشوف هذا دا يموت أو لا، غشوة عادية. فوجده يكاد يخرج من مكانه، وجد القلب من حيث الحزن والاضطراب أصلا يريد يطير من مكانه، يخلع نفسه. فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هذا دا يموت، فقال، لقنه، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله. فتحرك الفتى شوية فقالها، فقال كلمة التهليل، فبشره النبي بالجنة. النبي قال: مو مشكلة، منا رأسا تروح للجنة. وتعال هسه على بعض الصحابة، فقال القوم: يا رسول الله، من بيننا أنا إفلان صحابي، أنا إفلان صحابي، أنا إفلان صحابي، وسمعت الآية، وفكري في زوجتي أصلا، فكري في طعامي أصلا، ما اتحركت ذرة، وهذا شلون اتحرك إلى درجة أنه مات؟ رسول الله شنو يقول له؟ فقال القوم، دقق النظر، فقال القوم، مو واحد من الصحابة، مو خمسة، مو عشرة من الحاضرين، كل الحاضرين، فقال القوم: يا رسول الله، من بيننا، هذا حتما جاي أجله، وإلا هذا بيع السبزي، شنو اللي الآية تأثر عليه هالشكل ومتأثر علينا؟ فقال القوم: يا رسول الله، من بيننا، فقال النبي: أما سمعتم الله تعالى يقول: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد؟ هذا خاف مقام الله وخاف وعيده، أما أنتم لا، طلاب دنيا، طلاب دنيا، هسه منافقين، بس خلوا أنا أستشهد فيصير معلوم أنه أنتم زنادق ملاحدة كفرة. اللهم لعن الصحابة جميعا، باستثناء القليل اللي ما كانوا يشكلون رقم حتى الله يفتح لهم استثناء. حديث شريف آخر بل حديث شريف آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا كلكم راع. شلون الراعي مسؤول عن قطيع غنم؟ إذا الذيب قتل أحد الأغنام فيشوف أبو حتى يثبت أنه كان بريء ما كان مقصر. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مجاز مو فقط الراعي يسلمون إليه قطيع غنم، كل إنسان في الدنيا اللي هي دار امتحان الله عز وجل سلم إليه قطيع، لا تقول قطيع غنم، لا قطيع من الناس، جماعة من الناس، وخلى هذا راعي، لا تقول راعي قول مدير على هالقطيع. بعدين رسول الله يجيب بعض النماذج انت تتفكر اكثر حتى تجيب نماذج اخرى. فالامير الحاكم على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. فاذا تريد تشوف الحاكم من حكامنا هذا مقصر او لا، فكر في الحاكم من حكام بلاد الغرب الكفار، فقارن بينهما تشوف مقصر أو لا، مو مقصر، تشوف مجرم أو لا، تشوف خائن أو لا، أصلا تشوف مسخ أو لا. يا ريت مقصر، يا ريت مجرم، يا ريت خائن، مسخ يعني الشعوب أوضاعها واويلاه، وهذول مو أهل دنيا، سوبر أهل دنيا، يعني شيء غريب أصلا شيء غريب. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ثم النبي يكرر القاعدة ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مرة أخرى للتأمل، هذا الحديث يقطع العذر على الناس اللي هذا مو واجبي، واجب الحكومة، هذا مو واجبي، واجب المرجعية، هذا مو واجبي، هذا واجب أبويا، هذا مو واجبي، هذا واجب الخطيب. لا كل واحد يجي للدنيا الله يسلم بيده جماعة، لازم يدير الجماعة إدارة جيدة، الغير هم لازم يدير، لا شك المرجع لازم يدير الأمة، أما الخطيب هم لازم يدير الأمة. رجل الدين اللي في الحي المعين من المدينة المعينة هم لازم يدير الأمة. بس ماكو في الدنيا شخص اللي مو راعي ولا راعية، بس مو راعي الغنم، مو راعية الغنم، وإنما مدير بشر. ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث شريف آخر وأخير هذا اليوم إن شاء الله، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية الكريمة علموا أنفسكم. كيف أعلم نفسي؟ وأقرأ كتاب، اتفرج على السيدي، روح لمجالس أهل البيت صلوات الله عليهم وما أشبه. علموا أنفسكم وأهليكم. الخير وأدبوهم. دققوا النظر، مو تعليم فقط، تربية هم. ما يقولون وزارة التربية والتعليم، مو تعليم فقط، تربية أيضا. علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. إخواني، لا بأس بذكر هذه القطعة من التاريخ سريعا. عندك في التاريخ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا ألف كتاب باسم كشف الغطاء عن مهمات الشريعة الغراء. الكتاب إلى هذا الزمان مهم، فكيف بذلك الزمان؟ مو ألف هذا الكتاب فالناس قاموا يقولوا له كاشف الغطاء، يعني مؤلف هذا الكتاب. ثم هذا اللقب صار على العشيرة مالته، على ذريته، على أولاده. هذا كانت عندي بنات، وسبحان الله أصهار كلهم صاروا مجتهدين كبار، وعندي أولاد، عنده أولاد في التاريخ، يعني ذريته في التاريخ إلى البطن السابع كلهم مجتهدون، مو كل طبقها، يعني الاجتهاد لم ينقطع عن ذريته إلى البطن السابع. زين، شاهدي على إهنا، يعني على كلمة واحدة، بعد صلاة المغرب والعشاء كان يجمع بناته فيدرسهن الفقه. لهذا كل بنت من بناته عالمة. شوفوا، علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. إيش قد أكو رجال دين هذول بناتهم فقهاء، البعض ربما وربما فاشوشي، هنا حتى في البعض فاشوشي، بس بنات رجال الدين فقهاء فقيهات، ما أظن ما أظن. علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله محمد، وعجل ورجعهم ولعن أعدائهم.
سيد الله
سلمكم.